والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم وعمل عذاب. إجمالا كما مر بنا مبحث الضد على إتحال هو في الأصل بحث تنافي الأحكام، في الأصل هو مبحث الضد مبحث تنافي الأحكام، يعني مبحث طبعا قسم التزاحم. ومر بنا هذه النقطة أن الوقاية من التزاحم خير من التزاحم، يعني مقدم على التزاحم، وعلاج التزاحم مقدم على علاج التعارض، إذ هذه صيغة نستطيع أن نقولها اليوم بثلاث صيغة جديدة، يعني أن الوقاية من التزاحم عند الفقهاء مقدم على التزاحم، على علاج التزاحم، وعلاج التزاحم مقدم على علاج التعارض، العلاج في التعارض. فهكذا أيضا عبر بعض يعني أو عبروا في بعض كلماتهم بهذا التعبير، وهذا صحيح متين. لماذا الوقاية من التزاحم خير من التزاحم؟ لأن علاج التزاحم على أي تقدير فيه أيضا تفويت للمهم ومراعاة للأهم، أو رعاية لأحد المهمين وتفويت المهم الآخر، فبالتالي فيه تفويت، فيه تفويت للمهم، بخلاف الوقاية من التزاحم رعاية لكل الجانبين. نعم. ومن ثم في الاستفتاءات أو في الموضوعات التي يبتلى بها الإنسان نفسه حتى في بعد الفردي، المفروض قبل البحث عن علاج التزاحم علاج ما يزيل موضوع التزاحم، يعني أصلا يرفع التزاحم من الأصل أصلا. فعلاج التزاحم موضوعا بإزالة موضوعه مقدم على علاج التزاحم المحمول نفسه، لأن الوقاية من التزاحم خير من التزاحم. فمن الضروري تنبيه المكلفين أو المستفتين أو كذا أن علاج التزاحم موضوعا بالوقاية عن نفس التزاحم، إنما تعالج التزاحم موضوعا، يعني ماذا يعني؟ فيما يعني أن تزيل موضوع التزاحم أولى من أن تعالج التزاحم محمولا، كما أن علاج التنافي بين الحكمين بالتزاحم أولى من أن يجعل التنافي تعارض. وهذا هو دأب القدماء، أن في باب التعارض، كتب القدماء في باب التعارض، كتبهم في علم الأصول أو كتبهم في مقدمة علم الحديث، يعالجون التعارض موضوعان، يعني ما دين الوقاية من التعارض خير من التعارض، خير من التعارض ثم يعالج، خير من وجود التعارض وعلاجه بالعلاج الحكمي المحمولي. فإذا هذه ثلاث مراتب: الوقاية من التزاحم، كثيرا ما لغفلة المكلفين عن ملابسات الظروف الموضوعية للموضوع، الظروف ظروف الموضوع وما شابه ذلك، يحسبون أنه تزاحم، والحال أنه ربما بشيء من التدبر، بشيء من التنبه، بشيء من التدبير يظهر أصلا ليس هناك في البين تزاحم. مثل ليش نحصر المكلف، لماذا يحصر نفسه في صورة معينة؟ الحال يمكن أن ينفتح على الصور في البيئة ليس فيها تزاحم. وكثيرا ما في مواد الاستفتاء أو الابتلاء أو السؤال من عامة المؤمنين هذه الغفلة موجودة، يحشر نفسه، يعني يحبس نفسه في بيئة معينة بناء أنه هاي تزاحم، فهو إذن تزاحم، فيفرط في أحد الحكمين ولا موجب لذلك. فالعلاج الموضوعي في التزاحم وهو بالتوقي عن التزاحم بالتدبير خير من التزاحم. تقريبا الآن حتى في عالم السياسة وعالم العلاقات الدولية والدبلوماسية الدولية وما شابه ذلك العامة، أو علم المفاوضات، يركز علم المفاوضات على ماذا؟ علم من العلوم الخطيرة جدا، مو على صعيد دولي، حتى على صعيد محلي، بل على صعيد أسري، صعيد فردي. ما الذي يركز عليه علم المفاوضات؟ علم المفاوضات علم يعتبر علم يعني سحري عصري، من بسبب تأثيره القوي وكذا وفلان، ربما يقارب عنوان العلاقات أو كذا، عنوان الدبلوماسية وكذا، أو بينهما خصوصيات. على أي تقدير، هذا أو الحوار التفاوضي ما شابه ذلك، هذا العلم الفرق في أنه يبحث عن البيئات المختلفة الموضوعية التي طرفي الحوار في غفلة عنهما، وهاي طرفي سواء زوجين، عشيرتين، قبيلتين، حزبين في دولة مثلا، كتلتين في دولة، أو دولتين، أو حلفاء دول. كثيرا ما الأزمات والتأزيم نتيجة توهم الطرفين هنا تزاحم تنافي، والحال أنه لو درس الموضوع موضوعيا وظروف الموضوعية وملابسات الموضوعية، الأفق واسع، يسع مصالح الطرفين ويستوعب على كل ماذا يستوعب مصلحة الطرفين وربح الطرفين. إلا أن غفلة الطرفين حشر أنفسهما في فرض معين، في صورة معينة، في ملابسات معينة، بدأ الاحتكاك والأزمات والحروب والتشنجات والتوترات. اللطيف أن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يقسم في الأرض على البشر يظل المخزون فائض كبير كثير، بحيث لا يوجد من يتصدق عليه، يعني طبقة محرومة في الأرض موجودة. إذا نشوف الواحد هي بسبب هذا، حتى يقول السلام الله عليه هذا الذي كنتم تسفكون فيه الدماء، هي من البيئة، الإحاطة بالبيئة كيف أنها تستوعب الجميع، غفلة بالعلم الموضوعي تعبيره كما ورد في الرواية هذا الذي كنتم تسفكون في الدماء وكذا وكذا. شوفهم ما ليس هناك نظام أو علم بنظام يستوعب الجانب الموضوعي الكل، فدوما العلاج الموضوعي مقدم إذن على العلاجات لرفع أصل التنافي، لأنه إبقاء التنافي ومعالجته بعلاج آخر مثلا، وهذا ما يعبر عنه الآن تبديل الأزمات بفرص استثمار لكلا الطرفين. نعم، فهذه نكتة جدا مهمة. إذن إجمالا هذا مبحث الضد والتضاد، ولما جرى أصل مبحثه في التنافي والتزاحم. الآن نتعرض إلى إلى الصور التي فيها تنافي وتزاحم. ماكو تزاحم، هو بالدقة الفقيه، كل الفقيه هو الذي يدرس البيئة الموضوعية والظروف وينبه الطرف الآخر. ارجع للمتخصصين في بيئات ترى أنه ما في تزاحم، أنت توهمت أنه في تزاحم، فضلا عن التعارض، فضلا عن تصل النوم بلد. نفس الكلام كثيرا ما في الروايات، الأعلام في الأبواب فرضوا في الروايات تعارض بسبب على كل غفلة عن مواد موجودة أو كيفية الأقلمة بين مواد موجودة في الطرفين تعارض، لو يلتفت إليه يلتفت إلى أنه ليس في البين تنافي أصلا. روايات المادحة للمختار، في روايات ربما تسجل بعض الكذا ثم فيها تناقض ولا تعارض، وإنما شخصية المختار كشخصية بقية المشاهير فيها إيجابيات عظيمة جدا، ليس معصوم، فيه ربما بعض الملاحظات، هذا بحث آخر. وكل المشاهير ما كذا من غير المعصومين، ومنها القبيل كثير. ربما وجه الجمع هكذا، أو ربما وجه الجمع جهة تقية في أحد الطرف الثاني أو غالب مجرة، فبالتالي ليس في البين تنافي وعد التفت الجهة. لذلك أحد معاني عند القدماء تعرضنا له في الدورتين السابقتين في مبحث التعارض، الجمع مهما أمكن أولى من الطر. جمع مرادهم أن أصلا تلتفت إلى أن في البين ليس في تعارض، وحتى الجمع بعدم التصرف في أحد الدلالتين أولى من الجمع بالتصرف الموضوعي في أحد الدلالتين. حتى هذا الجمع الموضوعي والعلاج الموضوعي هو الآخر، هو الآخر ذو مراتب ودرجات. بإمكان الأخوة يراجعون التسجيلات مال الدورة الثانية أو الأولى ما في الأفر. على كل مبحث التعارض ما نقلناه عن مشهور طبقات الفقهاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن مبحث الضيد، حشرنا أنفسنا في تنافي، في تزاحم، في كذا، في الضدين. ذهب على كل جماعة من القدماء كذا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، استضاد، تزاحم، تنافي، هذه أحد الحالات الموجودة في التزاحم والتضاد، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. استدل له بوجهين، هذين الوجهين تامين أو لا في كلام عند الإعلام. وبغض النظر عن أصل المدعى، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بغض النظر عن نفس المدعى وعن الاستدلال للمدعى بوجهين، نفس هذا المبحث يفيد في تنقيح العلاقة بين المتزاحمين والمتنافيين، أنها علاقة تضاد، علاقة كذا، علاقة كأي علاقة هي. فذا المبحث بغض النظر عن المدعى صحيح أو مصحيح، مثمر أو ليس بمثمر، الوجهين تامين أو غير تامين، نفس دي المبحث أن التضاد مراتب في الأحكام أو في متعلقات الأحكام طبعا، يعني بين الصلاة والإزالة كمتعلق للحكمين، وجوب الإزالة للنجاسة الفوري، فالإزالة الفورية مضادة للصلاة مثلا والسعة، نفس مبحث التضاد في الأفعال يفيد في أبواب ومباحث أخرى بغض النظر عن صحة المدعى وعدم صحته وإثماره وعدم إثماره. طبعا قبل لا ندخل بعد في هذا المدعى والوجهين، ذكر الأصوليون أمور لا بأس بها، أن هذه المسألة على هذا الطرح على صياغة المبحث الضد كصياغة تزاحم، مرة أنه من علم أصول القانون وهو بحق من علم أصول الفقه كما مر بحث ثبوتي. أما على هذا المبحث، هذا المبحث أيضا لو يعني تمت صياغة هذا المبحث على صياغة الضدين وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هل هذا المبحث من مباحث علم الألفاظ والظهور والإثبات والدلالة التصورية، أو من مباحث مثلا الحجج، أو هو من المباحث الثبوتية؟ باعتبار هذه مسألة عقلية، مسألة الملازمات، الأمر بالشيء يستلزم يقتضي يستلزم النهي عن ضده. لذلك قالوا بأن هذه المسألة بهذه الصياغة، مبحث الضد والتزاحم، يعني التزاحم أو الضد بهذه الصياغة أو التزاحم بهذه الصياغة، هذه المسألة ليست من مباحث الإثبات والدلالة والألفاظ، لأن سواء كان الأمر بدليل لبي أو بدليل يقتضي عن ضده أو دليل لفظي، هذا من جانب. ومن جانب ثاني هذا الإقضاء والاستلزام بحكم العقل وكأنه مثل التلازم الثبوتي. فإذا المسألة بالدقة من أصول القانون لا مانع أن تكون عندنا أنها من مبادئ الأحكامية، أي من أصول القانون، لأن المبادئ الأحكامية في علم الأصول كما مر بنا مرارا مبادئ، يعني أصل مبادئ أحكامية، يعني قوانين، أصول القانون نفسه مر بنا أن هذا العلم لربما 10 أسماء، أساس التشريع أو مبادئ التشريع أو فلسفة التشريع، هذا ما جرى، كل أسس التقنين، هذه أسماء لمعنى واحد. فكون المسألة الضد من أصول قانون لا يخرجها عن علم الأصول كما مر بنا مرارا، كونها من المبادئ الأحكامية لا يخرجها عن علم الأصول كما مر بنا مرارا، ما في إشكال. وإن كان الإعلام قبلها هي من المسائل الأصولية العقلية وهي مسألة أصولية، هناك جمع من الأعلام الأصوليين أدرجوا المسائل العقلية الخمس عندنا مسائل عقلية في علم الأصول خمسة تسمى غير المستقلات، هي عقلية غير مستقلة، غير المستقلات العقلية، يحكم بها العقل لكنه يحكم بها العقل ليس مستقلا عن حكم شرعي. لابد أن يكون هناك مثلا في مسألة المقدمة، لابد أن يكون هناك وجوب للمقدمة كي يستكشف العقل ويحكم بوجوب المقدمة. فلا يحكم العقل بالوجوب الشرعي للمقدمة ابتداء، وإنما بمعونة وجوب ذي المقدمة. فمن ثم حكم العقل أو إدراك العقل بالوجوب الشرعي للمقدمة غير مستقل عن الوجوب الشرعي لذي المقدمة. فإذا هذا حكم في باب المقدمة، حكم عقلي، إدراك عقلي، حكم يعني إدراك عقلي لوجوب شرعي مستندا في المقدمة، مستندا إلى الوجوب الشرعي في المقدمة، أحكام عقلية غير مستقلة يعبر عنها. أو في الإجزاء امتثال الشيء يقتضي سقوطه مثلا ما شابه ذلك، الامتثال أو السقوط نعم حكم العقل إدراك العقل، لكن لابد أن يكون وجوب شرعي موجود في البين، مثلا إجزاء. أو هنا مسألة الضد، الأمر بالشيء شرعي يقتضي عقلا إدراك العقل، يقتضي النهي عن ضده، فيدرك العقل النهي عن الضد انطلاقا من الأمر بالشيء. فلاحظ هذه أيضا حكم عقلي أو إدراك عقلي لحكم شرعي غير مستقل في منشأه ومصدر من حكم شرعي سابق مفروض. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. المسألة الخامسة اجتماع، عفوا الرابعة، المسائل العقلية غير المستقلة الخمس، اجتماع الأمر والنهي. لازم تفرض أمر شرعي نهي شرعي، العقل يحكم بجواز الاجتماع أو بامتناع الاجتماع، أيضا حكم عقلي إدراك عقلي لحالات من الأحكام الشرعية غير مستقل للعقل في هذه الأحكام عن فرض وجود حكم شرعي سابق. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، النهي يقتضي الفساد، فلا بد تفرض منهي عنه موجود، نهي شرعي موجود، العقل يدرك الملازمة أن النهي يتعلق بالمأمور به يقتضي فساده، فساده هو عبادة أو فساده هو معاملة من المعاملات. فإدراك الفساد بتوسط العقل لكن ليس مستقلا ابتداء مبتدرا العقل هذا الإدراك. فإذا هناك مسائل عقلية خمس تسمى المسائل غير مستقل العقل فيها، يدرك لكنه غير مستقل، وغالبا هذه المسائل أدلتها عقل نظري ولكن في بعض أدلتها عقل عملي، في أدلتها شوي لا بأس يعني أساس يكون لدى الإخوان حدلقة صناعية فدلقة منهجية ذكرها الأعلام أنقلها لكم، بس هي جيدة مفيدة. فإذا عندنا في مباحث الألفاظ خمس مسائل عقلية، يعني في مباحث الألفاظ بس هذه الخمس مسائل عقلية والبقية ليس عقلي؟ لا، ليش؟ مبحث الاشتقاق، مبحث الصحيح والأعام، مباحث كثيرة كل فيها أيضا حتى طبيعة الوجوب التخييري والواجب الكذا والفلان وكذا، طبيعة العموم الاستغراقي والبدلي والمجموعي والكذا وفلان، يستعين الأصوليون في كل أبواب الألفاظ بقراءة عقلية بمقدمات عقلية. فليس المراد أن الاستعانة بأحكام العقل في مباحث الأصولية في قسم الألفاظ هي خمسة فقط. إذن لماذا قالوا خمسة؟ قالوا خمسة لأن هنا الدعامة الأساسية في المسألة معتمدة على العقل، بينما في مبحث المشتق أو مبحث الصحيح والعام أو مبحث أقسام الوجوب أو مبحث العام والخاص أو مباحث أخرى الناسخ وغيرها، العقل مقدمة من مجموع مقدمات كثيرة يستدل بها، لأن الدعامة الأصلية هي العقل، وإلا الاستعانة بالعقل في كل مباحث الأفواض حتى الحجج موجودة. جيد، إذا التفتنا لهذا الأمر، هنا أي مبحث يأتي في العقل في المسائل العقلية الخمسة، هل تأتي قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع أم ماذا؟ أم يبحث عن حجية العقل؟ حجية العقل، هل هناك فرق بين قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع وقاعدة حجية العقل؟ أو يقال أن حجية العقل أعم؟ الشيخ الأنصاري في مبحث حجية القاطع، هذه كلها تساؤلات وإثارات صناعية منهجية في فهرست علم الأصول كي يكون باحث على بصيرة من المباحث، الشيخ الأنصاري وغيره من الأعلام بحثوا أصل حجية القطع. هو طبعا ليس مراد من القطع، قطع ليس هو حجة، اليقين، ليس القطع كجزم حجة، إنما المراد هم اليقين، بس هم التعبير مسامحي على كل اشتهر في كلماتهم، وإلا مرادهم الأصلي ليس هو القطع بما هو قطع، الجزم بما هو تجزم، لا، اليقين. على يتحل لما بحث في محله، فبحثوا حجية اليقين أو القطع. في تنبيهات اليقين والقطع أحد تنبيهاته بحثوا حجية العقل. شنو الفرق؟ وفي مبحث حجية العقل بحثوا أيضا حجية العقل العملي بصيغة كلما حكم به العقل حكم به الشرع. المهم هذا مبحث حجية العقل هي نفس كلما قاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، كلما حكم به العقل عقل عملي حسن قبح، لكلما حكم به العقل يدركه العقل. الكلمات مختلفة، أيما كان العقل النظري دوره إدراك، يدرك وجود عدم، العقل النظري لا ربط له بالحسن قبح، هل له حجية أم ليس له حجية؟ إذا بلغ الإدراك بدرجة اليقين، اليقين حجية ذاتية. أما الحسن والقبح فتأتيه قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع. طبعا هذه القاعدة يمكن توسعتها، نقول كلما حكم به العقل إن كان حسن وقبح فيحسنه الشارع ويقبحه الشارع أو يقبحه، وإن كان كلما حكم به العقل العقل النظري يعني أدرك، ما يحتاج بعد حكم به الشرع، هو اليقين الإدراك بدرجة اليقين إذا كان إدراك عقل نظري هو من باب حجية اليقين. نكتة مهمة ذكروها في مباحث الأصول ومباحث على إتحال الفلسفة هو أن أو علم الكلام هو أن الفرق بين العقل النظري والعقل العملي أن في العقل النظري إدراك وجود ولا وجود أو عدم، هذا يسمى عقل نظري. أما حسن قبح في المحمول يكون عقل عملي. فلدى الإنسان عقلان كما هو الصحيح المشهور عند الفلاسفة المتقدمين ومشهور علماء الكلام، علماء الكلام علماء الإمامية، أن الإنسان لديه قوتان في العقل. بغض النظر قوتان أو أن المدركات لعقل متنقسمة، مدركات العقل، العقل منقسمة، مدرك عقل نظري يعني وجود وعدم، مدرك حسن قبح. فهذان المدركان للعقل أو لقوتي العقل تصوير الحجية فيهما على منوال واحد أو على منوالين، هذا مبحث يلتفت إليه الأخوة. عندما يقال الأدلة في علم الأصول الكتاب وسنة المعصومين والعقل والفطرة، الصحيح هو الأربع هذه، الإجماع أن يرجع إلى السنة أو يرجع إلى الوحي يعني بالتالي إجماع ضروري. فأربع آية: كتاب والسنة والعقل والفطرة. المراد هنا يعني العقل العملي الفطرة، والعقل المراد به العقل النظري. فالإنسان لديه قوتان دراكتان أو عمالتان، حجة بأي درجة من الحجية، كل أحكام العقل أو كل أحكام العلوم البشرية حجة، أو اليقين اليقيني منها حجة، واليقيني منها حجة أو ليس بحجة، هل مجرد بخلاف بعض العلوم الشارع ردع عنها كعلم السحر وعلم الكهانة وعلم الجن وعلم الفلان وعلم الجرى، ردع عن حجيتها. المهم أن ببحث العقل بنمطين، هنا الأمر بالشيء يقتضي النهي، هذا عقل نظري أو عقل عملي. جملة من الأدلة عقل نظري. هاي المسائل الخمس اللي مرت بينا الآن، الأحكام العقلية غير مستقلة. طبيعة العقل النظري، طبيعة العقل النظري أحكامه غير مستقلة، أحكامه غير مستقلة، يعني مو ابتداء العقل النظري يدرك، إنما في ظل وجود حكم شرعي سابق العقل النظري يحكم. فلأن خمسة قل ما شئت، أحكام العقل النظري طبيعتها وجود وعدم هي أحكام غير مستقلة، إن إدراك لشؤون شرعية لا يستقل العقل النظري في دركها إلا بالاستعانة من حكم شرعي سابق، ضميمة يكون. هذه أحكام العقل النظري وجود وعدم. ولكن العقل العملي لا، أحكامه مستقلة، يعني بغض النظر عن وجود حكم شرعي وعدم وجود حكم شرعي، نفس العقل العملي يقول بأن الظلم قبيح، الرذائل قبيحة، الفضائل حسنة، العدل حسن، ولما جرى. فإذا فرق بين أحكام العقل العملي وأحكام العقل النظري في كيفية الحجة ولما جرى. إجمالا فإذا هنا المسألة هاي المسائل العقلية غير مستقلة الخمس، أي ما يقول غير مستقلة، هذه عبارة عن جرس تنبيه أن هذه أحكام عقل نظري وليست أحكام عقل عملي. طبيعة الأحكام العقل النظري غير مستقل، غير مستقل، وإنما هي نعم متبع. حقيقة البحث في المسألة كيف يكون أصولي أو لا على أي حال هذا ما يلزم متابعة إن شاء الله غدا، وندخل في أصل المسألة التلازم المدعى والدليلين الذين يدعيان على المسألة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.